علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر مع أبي بكر رضي الله عنه، فمتى ومع من هاجرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما؟ وهل كانت أم مسلمة أو أم سلمة؟ لا أدري، ما فهمت السؤال الأخير. تقرأ هذا الأخير. أما متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، فكان في السنة الرابعة عشر من البعثة. وأما متى هاجرت أم المؤمنين عائشة فسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ما عرف الإشكال. أم من؟ أين؟ أمها أسلمت لا شك في هذا، لكن متى الله أعلم. هل هاجرت أم سلمة مع عثمان بن أبي طلحة أم عثمان بن طلحة؟ وهل كان مسلما أم كافرا؟ اسمه كما وجدته في كتب السيرة عثمان بن أبي طلحة. أما السؤال هل كان مسلما أم كافرا، هذا سؤال عجيب. كيف يهاجر إذا كان مشركا؟ لا شك أنه مسلم، وأنا قلت رضي الله تعالى عنه. هل صحيح أنه روى عن عمر بن الخطاب، أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وأد إحدى بناته أم لا؟ لأنها قصة في الحقيقة انتشرت بين الناس. هذا الخبر، خبر وأده لابنته، خبر مشهور في كتب التاريخ وكتب التفسير وكتب السيرة، لكنني لم أجد في حدود اطلاعي المحدود على إسناد ثابت لذلك، فالله تعالى أعلم به. ما الحكمة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيطة واجتهاد أثناء الهجرة، مثل إرساله عبد الله بن أبي بكر لسماع أخبار قريش، وأمره الراعي أن يطمس آثار عبد الله بن أبي بكر، ومبيت علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالإمكان أن يحميه ربه ويخبره جبريل بما يدور على الساحة، فما هي الحكمة الإلهية من ذلك؟ هذا هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله، فلا أتعجل به. هل ثبت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا يصيبه أذى؟ نعم، سياق القصة ورد في صحيح البخاري، وورد بسياق أتم عند ابن إسحاق بإسناد حسن. ألا ترى أن تصحيح السيرة وتنظيفها من الأحاديث الضعيفة الموجودة من أهم الواجبات؟ وهل هناك محاولة في هذا الطريق؟ ثم ما رأيك في كتابات أظن الصويان في السيرة؟ لا شك أن تصحيح السيرة وتمحيصها من أهم الواجبات على أهل العلم في زماننا هذا، وقد كنت أشرت عند كلامي على المصادر، مصادر السيرة، أن هناك جهودا مبذولة الآن على مستوى الهيئات العلمية وعلى مستوى الأفراد. أما على مستوى الهيئات العلمية فهناك مركز للسنة والسيرة في قطر أسس من قبل 15 عاما تقريبا، وهناك مركز آخر في المدينة تشرف عليه الجامعة الإسلامية، وأسس منذ سنوات، وقد فرغ عدد من الباحثين في المركزين لجمع ما يصل إليه علمهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقاء ما صح من هذا الحديث في موسوعة مفردة، وانتقاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في موسوعة منفردة كذلك. ونرجو الله عز وجل أن يوفق هذين المركزين إلى إنجاز ما هدفوا إليه. وأما الجهود الفردية فمنها هذا الجهد الذي أشار إليه أو سأل عنه الأخ السائل، وهو جهد أخينا الشيخ الصوياني، فهو إسهام على هذا الطريق ومحاولة، نرجو الله عز وجل أن تجد طريقها إلى الإسهام في تدوين السيرة النبوية وتمحيصها على منهاج المحدثين. ومن الجهود كذلك بعض الكتب التي صدرت، سواء كانت هذه الكتب كتبا علمية أو رسائل علمية ككتب الغزوات التي طبعت وهي في الأصل رسائل علمية في الجامعة الإسلامية، كمرويات غزوة الفتح ومرويات غزوة بني المصطلق ومرويات غزوة الأحزاب ومرويات غزوة بدر وغيرها من الغزوات، وكلها مطبوعة متداولة. ومن الجهود الفردية كذلك كتاب السيرة الصحيحة للشيخ أكرم ضياء العمري، وكتاب السيرة النبوية أو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله، وكتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الطرهني. كل هذه الجهود الفردية أو كل هذه الجهود الفردية هي على طريق تصحيح السيرة النبوية مما علق بها من الضعيف والمنكر. ما معنى قولك أعلفها 4 أشهر؟ هذا يعرفه الرعاة. أعلفها أي أحضر لها العلف كل يوم وأعدها لهذا الأمر. نعم، كيف؟ نعم، لأنها نفس المدة هذه، يعني منذ أن شرى الراحلتين بعد أن أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتريث ووعده بأن يكون صاحبه، أخذ الراحلتين وأعدهما، فمنذ أن اشترى الراحلتين وبدأ يعلفهما إلى أن هاجر مدة 4 أشهر. لماذا هاجر عمر رضي الله عنه مع أن في بقائه عزة للمسلمين في مكة، ولأنه لا يخاف على نفسه من المشركين؟ هاجر النبي أو هاجر عمر رضي الله تعالى عنه امتثالا لأمر الله وأمر نبيه بالهجرة، هذا أمر أوجبه الله عز وجل على المسلمين في مكة فلا بد أن يمتثلوا له، وكان من المسارعين إلى ذلك عمر. أما كونه لا يخاف على نفسه فهو يخاف على نفسه، لكن هل يستسلم لهذا الخوف؟ ما قصة أو ما صحة القصة التي رويت عن الرجل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف شفي، وهل ارتقى، وجزاكم الله خيرا. قصة سحره صلى الله عليه وسلم مشهورة جدا، وأحيلك على تفسير الحافظ ابن كثير لسورة الفلق، تجد الجواب إن شاء الله تعالى، وليس هذا تهربا من الإجابة، ولكن حتى نتعامل مع المصادر والمراجع. بقي شيء من الأسئلة التي سبق أن سئلت عنها ولم أتمكن من الجواب عليها، سؤال عن كيفية الموازنة بين التحصيل العلمي والدعوة، ولم يكن هذا السؤال هو السؤال الوحيد، هناك عدة أسئلة تسأل عن ذلك، وهناك أسئلة أخرى تسأل أيضا أو يسأل أصحابها عن الخطرات الشيطانية التي تصاحب الطلب أو تصاحب بداية الطلب أو تصاحب المشوار في الدعوة. أما الموازنة بين التحصيل العلمي وبين الدعوة إلى الله فهو أمر مطلوب. بعض طلاب العلم يقول أقضي سنوات عدة في التحصيل العلمي وبعد ذلك أدعو إلى الله عز وجل، وهذه مغالطة. والموازنة أن تعطي كل ذي حق حقه، أن تطلب العلم وتدعو على ضوء ما حصلته من هذا العلم، بلغوا عني ولو آية. أما أن يقعد الإنسان معتزلا سنوات عدة من أجل التحصيل العلمي فهذا مدخل من مداخل الشيطان، وكم جنت هذه العزلة على كثير من طلاب العلم للأسف الشديد. فلا بد من الموازنة بين الأمرين. وأما مداخل الشيطان فلا شك أن الشيطان إذا رأى منك إفراطا دفعك، وإذا رأى منك تفريطا جذبك، فهو يريد أن يخرجك عن خط الاعتدال. إن رأى منك غلوا دفعك لتزيد من هذا الغلو، وإن رأى منك تقصيرا جذبك إلى الخلف حتى يبعدك عن المنهج السوي. فإذا شعر المسلم بشيء من هذه الخطرات والوساوس فلا يأبه لها ابتداء، ثم ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليرغم الشيطان على طرد هذه الوساوس، وليتحصن بذكر الله عز وجل، ودم على الأوراد والأذكار مما روي من ثابت الأخبار، فإنها مطردة الشيطان بها حياة شجر الإيمان. وصاحب أخي الأخيار وجالسهم، فإن مجالسة الأخيار خير عون على ذلك. إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك. هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر؟ هذا أبو بكر على الحكاية ولا كيف؟ الصحيح، هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ النحو قنطرة الآداب، هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ لو تعلم الطير ما في النحو من شرف، حنت إليه ودقت بالمناقير. إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. وهذا صحيح، وإن كان كلاما مزعجا لبعض الناس. ويقول الكسائي: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل علم ينتفع، فإذا ما أبصر النحو الفتى فر في المنطق فرا فاتسع، وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع. هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر غيرهما أم هما وحيدان؟ ومن كان يزودهما بالزاد؟ وجزاكم الله خيرا. معهما دليله عبد الله بن أريقط، ثم لحق بهم بعض الناس في الطريق كابن بريدة الأسلمي، وهذا يحتاج إلى تتبع حتى يعرف من قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل أسلم سراقة في حادثة الهجرة المشهورة أم أن إسلامه تأخر؟ ذكرت أو ورد في بعض المرويات المختلفة أنه أسلم عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، فوعده أن يلبس سواري كسرى فأسلم ولكنه كتم إسلامه. ولقد لبس سواري كسرى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. باقي من الدورة حوالي 4 محاضرات، ووصلت إلى نهاية الفترة المكية، وتبقى الفترة المدنية، وبها ما بها من أخبار وغزوات وتربية وما يلحق بذلك من وفاته عليه الصلاة والسلام، فهل للحديث بقية بعد هذه الدورة؟ إن كانت الإجابة بنعم فأين سيكون وجزاكم الله خيرا؟ لعل الله عز وجل أن يوفق إلى إقامة دورات مماثلة فنستكمل دروس هذه السيرة. وليس عندي تحديد الآن للمكان. هل ثبتت قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وأنه كان نائما على فخذ أبي بكر، وكان هناك ثقب في الغار فأدخل أبو بكر إصبعه فيه فلدغ أو قرص، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت دمعته على النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه له ورقاه فبرأ من ذلك؟ هذا من الأخبار التي لم تثبت، هذا ضعيف جدا. هل يؤخذ من قول أبي بكر رضي الله عنه هذا رجل يهديني الطريق جواز الكلام بما يحتوي على معنيين، يريد أحدهما ومستمعه يريد شيئا آخر، ومكتوب يريد شيء آخر. وما صحة حديث يمينك على ما صدقك عليه صاحبك؟ يجوز، أو هذا الخبر الثابت يدل على استخدام المعاريض، فهذا من استعمال المعاريض. فأبو بكر رضي الله عنه أراد شيئا وفهم الرجل أو السامع شيئا آخر. ويقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر لقيا رجلا من شيوخ العرب فسألهما ممن القول، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الفور من ماء، فأطرق هذا الشيخ وقال لعل هذين من بلاد اليمن فإن الأحياء فيها كثيرة، واقتنع بجواب النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنهم من ماء، أي من سلالة البشرية، وهو النطفة أو الماء الذي يخرج من الرجل. أما هذا الحديث فلم أسمع به أو لم أقرأه إلا اليوم. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم سراقة عندما أسلم سراقة بن مالك وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس سواري كسرى، فهل حدث ذلك وكيف؟ حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت من آثار هذه الغزوة مغانم كثيرة، منها سوار كسرى، فأخذها عمر رضي الله تعالى عنه أو أخذهما عمر رضي الله عنه وألبسهما كسرى وألبسهما سراقة تنفيذا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك. حرصت في الدروس الأولى على تبين كل قصة تذكرها أهي صحيحة أو ضعيفة، ولكنك في هذا الدرس أوردت قصصا كثيرة لم تبين صحتها من ضعفها، كمثل قصة الراعي الذي أخذ منه لبنا أو أخذ منه لبن للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة سراقة، وقصة الدليل الذي طلب منه أن يأتي برحالهما في الغار، وقصة سير أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أنني ذكرت أن بعض هذه الأخبار لها طرق عدة يجبر بعضها بعضا، وبعض هذه الأمور التي سأل عنها السائل في صحيح الإمام البخاري، وارجع إلى كتب السيرة التي فيها توثيق، مثل السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. لماذا يحمل حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية على الهجرة من مكة إلى المدينة، والأصل في النصوص الإطلاق ولا مقيد هنا؟ طيب، حينما قال لا هجرة بعد الفتح، ما المراد من هنا؟ المراد مكة، يعني لا هجرة بعد فتح مكة من مكة، فالمراد الهجرة من مكة إلى المدينة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا على قدميه أم كان على راحلة؟ إذا صدر السائل سؤاله بهل، فينبغي أن يكون الاستعمال بأو بدل أم، لأن أم لا تأتي إلا مع الاستفهام بالهمزة كما ورد في آيات كثيرة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا على قدميه أو كان على راحلة، وهل هذه الراحلة ناقة أو فحل، حيث قلت إن مسعودا رافق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء بفحل، والمشهور قوله عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة لناقته، فما هو الصحيح؟ يبدو من السياق أو من سياق أخبار الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هاجرا على راحلتين أي ناقتين، وأما الفحل فكان هذا في أثناء الطريق، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على هذا الفحل، وإنما بقي على ناقته حتى وصل إلى المدينة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. تأتي بعض الأسئلة مكسوعة أو مفتوحة الهمزة بعد مقول القول أو بعد القول، قلت أن كذا وكذا، وسبق أن أشرت أن الإنسان إذا قال قلت أو قال فلان وجاء بإن تكون همزة إن مكسورة، وهي من الخمسة المواضع التي يجب كسر إن بعدها، كما قال الإمام ابن مالك واكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة، أو حقيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. هل يجوز للرجل، هذا سؤال لطيف هذا، هل يجوز للرجل لبس السوار كما قلت إن عمر ألبسهما سراقة، أو أنه أعطاها إياه هبة لأن الرجل المسلم لا يجوز له لبس الأسورة وما ألبسه من أجل يتزين أو يكون حليا له، وإنما تحقيقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما هل أعطاه هبة أو أخذ بعد ذلك، الله تعالى أعلم. يلاحظ في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه ربما جمع بينه أو جمع بين مهاجرين كما جمع في أو جمع بينه وبين ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما الحكمة من ذلك؟ ولماذا يؤاخي بين نفسه وبين أبي بكر وهو كما جاء في الحديث أخي وصاحبي؟ الحكمة من مؤاخاته بينه وبين علي بن أبي طالب لا تظهر لي ولم أجد ما يدل على ذلك. أما أخوته أو مؤاخاته، مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر، فإن ثبت ذلك فيدل على تأكيد هذه المؤاخاة، وإلا فالمؤاخاة بينهما حقيقة. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هل صحيح أن أهلها استقبلوه بالترحيب الذي ذكرته مع ضرب الدف أم لا؟ لا أعلم نقلا يدل على صحة ضرب الدف، فالله تعالى أعلم، بل لم أجد ما يدل على ذلك. أرجو إعادة الأبيات التي ذكرتموها بالأمس في فضل أهل اللغة مستأنسين فيها أو مستأنين فيها حتى يتسنى لنا كتابتها لتكون لنا حجة أو لتكون حجة لنا على من يلمز أهل اللغة أو يحاول أن ينال منهم. أنا ذكرت بعض الأبيات بالأمس، منها قول الكسائي إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، فإذا ما أبصر النحو الفتى فر في المنطق فرا فاتسع، وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، فإذا ما أبصر النحو الفتى فر في المنطق فرا فاتسع، وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع. والأبيات تزيد على 10 ذكرها بعض أهل العلم في كتبهم. أما البيتاء أو الأبيات الثلاثة الأخرى وإن كانت تغضب الكثيرين، يقول الشاعر النحو قنطرة الآداب هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير، لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت إليه ودقت بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. أعيد الأبيات مرة أخرى بناء على رغبة السائل. النحو قنطرة الآداب هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير، لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت إليه ودقت بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. أعيد ولا كفاية؟ النحو قنطرة الآداب، هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ لو تعلم الطير ما في النحو من شرف، حنت إليه ودقت بالمناقير. إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. ما الفرق بين ملحوظة وملاحظة؟ وهل تجمع بيت على بيوتات؟ الفرق بين ملحوظة وملاحظة، ملحوظة هو الأسلوب الصحيح، أما ملاحظة فهو استعمال غير فصيح. وأما الثاني، هل تجمع بيت على بيوتات؟ بيوتات استعمال صحيح، لكن هل هو جمع بيت؟ هذا أمر لا أستطيع أقرره الآن، ويسأل الدكتور الفاضل عن هذا. هل نأخذ من قول عبد الرحمن بن عوف دلني على السوق بأن تنصح طلبة العلم في هذا للاستعانة به على نفع الإسلام والمسلمين وحفظ ماء الوجه، خصوصا أن تجارة الصلحاء لها أثر في المجتمع؟ لا شك أن الاشتغال بالتجارة إذا لم تكن هذه التجارة وبالا على صاحبها، لا شك أن فيها فضيلة وفيها استغناء عن أصحاب المنن، كما أن فيها أيضا عطفا على الفقراء، ويترتب على ذلك عمل كثير من مشاريع الخير. فالتاجر إذا وفق للعمل الصالح كبناء المساجد وتأسيس أو إقامة المؤسسات الخيرية الكثيرة، لا شك أنه يثاب على ذلك ثوابا عظيما. كما أن الإنسان ينبغي أن يتعفف كما تعفف عبد الرحمن بن عوف، فلم يستغل هذا الموقف، وإنما دعا لصاحبه وأخيه، وسأل الله عز وجل أن يبارك له في أهله وماله، واستعان به في الدلالة على التجارة. فلا شك أن في هذا فضلا كبيرا. يوجد بالمدينة آثار حصن، وبجواره بئر، ويقال مشهور أو أنها مشهورة أنها لكعب بن الأشرف، فهل هذا صحيح؟ وهل يسوغ التباكي عند دخوله أم إظهار الفرح والسرور لانتصار المسلمين عليه وقتله؟ وهل رمي كعب في البئر الذي بجانب الحصن، أو هل رمي كعب في البئر الذي بجانب الحصن صحيح؟ هناك حصن في جنوب المدينة يقال إنه حصن كعب بن الأشرف، ولكن لم أقف عليه ولم أذهب إليه. وأما مسألة التباكي أو الإظهار الفرح أو السرور، فأنا لم أقف على شيء مأثور في هذا، فلا أعرف شيئا يتعلق لا بالفرح ولا بالسرور عند دخول هذا المكان. أما هل رمي كعب في البئر الذي بجانب الحصن، الله أعلم بهذا، فأنا لم أسمع به ولم أقرأ عنه إلا اليوم. أليس الأولى أن تعرف الغزوة بأنها ما قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، وما لا فيكون سريا؟ لا، الغزوة يعني الجزء الأول من التعريف ما قادها النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، أما ما عداها فهي سرية، فهذا لم أقف على من قال بما قلت. ما هي قصة عصماء بنت مروان حتى يرسل أو يرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم سرية كاملة؟ لا يحضرني الآن جواب. ما رأيكم أحسن الله إليكم في من قدم غزوة الأبواء على غزوة بدر؟ وهل يصح هذا التقديم؟ إن كان من أجل التاريخ الزمني فهذا درج عليه أكثر من ألف في السيرة النبوية، وليس في هذا شيء. أرجو توضيح اشتقاق كلمة يثرب، لعله يسأل عن سبب التسمية، أو لا أعرف سببا عن التسمية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم لأنه من الثرب أو من التثريب كما مضى. هل معنى كلامكم أن أول الغزوات الأبواء أو الدان ثم بواط ثم صفوان بدر الصغرى، هل معنى ذلك أن ما درج عليه كثير من المؤرخين في قصة بدر والقول أنها أول الغزوات خطأ، علما أن هذا يدرس في المرحلة الدراسية؟ تقديم أو جعل بدر الكبرى هي أول الغزوات على حمل أنها أول الغزوات الفاصلة، أو أول الغزوات التي فرق الله بها بين الحق والباطل، فعلى هذا المعنى صحيح أن غزوة بدر هي أول غزوة فرق الله بها بين الحق والباطل. بعض الأماكن أو كل الأماكن كالخرار والقرطاء والغمر وغيرها لا تعرف أو لا يعرف مكانها في عصرنا، فهل بالإمكان أن تخبرنا بها؟ وجزاك الله خيرا، أنا أجهل منك بها وللأسف الشديد. ذكرت أن أسامة بن زيد كان له النصيب الأكبر في السرايا، فهل هو أسامة أو أبوه زيد الذي مضى؟ إيش؟ زيد بن حارثة. أي هذا استدراك حسن، جزاك الله خيرا. هذا سؤال يتضمن عدة فقرات، يقول: ما هو أول مسجد أسس في الإسلام بعد الهجرة؟ الصواب ما أول، هو هذه حشو، ما أول مسجد أسس في الإسلام بعد الهجرة؟ وإذا كان مسجد قباء فما هي دلالات ذلك؟ وهل هو بديل عن مسجد الضرار؟ وهل الآية في قوله تعالى إن أول مسجد أسس على التقوى، الآية ليست هكذا، لأول مسجد أسس على التقوى تعني مسجد قباء؟ وجزاكم الله خيرا. أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه هو مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى، وهو المسجد الذي عناه الله عز وجل في كتابه الكريم. أما هل هو بديل عن مسجد الضرار؟ فمسجد الضرار إنما بناه المنافقون حينما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، لهذا لا يقال إنه بديل عن مسجد الضرار. ما هو المتن الذي يتضمن أو تنصحنا، ما المتن الذي تنصحنا بحفظه من السيرة النبوية؟ المتون نوعان، هناك متون نثرية وهناك متون منظومة. أما المتون النثرية فهي كثيرة وليس في إمكاني أن أحكم لمتن معين بأنه هو المتن الأمثل، لأن هذا يحتاج إلى تتبع وإلى استقراء. ولكن يبدو أن من أجود المتون التي رأيتها متن للإمام ابن الجزري رحمه الله، فإنه يتميز بتحديد التواريخ وأهم الوقائع والأحداث والأحكام، ورتبها على سني الهجرة، فهو في نظري متن مفيد ومهم. ولكن هل هو المتن الأمثل؟ هذا أمر لا أستطيع أن أحكم به. أما المتون المنظومة فأهمها حسب ما اطلعت عليه من المتون، لأنني لم أطلع على المتون على متون منظومة إلا على القليل، ففي نظري القاصر وحسب علمي المحدود أن أجود المتون وأهمها هو ألفية الحافظ العراقي في السيرة النبوية. لماذا؟ لأن الحافظ العراقي إمام محقق وهو من المحدثين، ثم إن الرجل قد أوتي براعة وقدرة على النظم، بل أستطيع أن أجزم بأنني لم أطلع على متن من المتون المنظومة يستطيع فيه صاحبه أن يطوع النصوص للنظم مثل الحافظ العراقي رحمه الله، فإن له مقدرة فائقة على إيراد الأمثلة من الحديث النبوي في النظم، يتلوه مع الفارق في هذا السيوطي. والحافظ العراقي نظام ماهر، له ألفيته المشهورة التي تعرفونها، وهي ألفية التبصرة والتذكرة في المصطلح أو في علوم الحديث، وله ألفية في نظم الغريب، وألفيته هذه في السيرة النبوية. تعد هذه الألفية من أجود، بل أجود ما اطلعت عليه من متون السيرة النبوية المنظومة. هناك أرجوزة للإمام ابن الجزري هي جيدة كذلك، سماها ذات الشفاء، وهي مطبوعة مع شرح الكردي عليها، ولشيخ مشايخنا الشيخ حافظ رحمه الله أرجوزة سماها نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المنظومة تتميز بالسهولة والسلاسة، ولكنه رحمه الله وعد أن ينظم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأجل المحتوم حال بينه وبين تحقيق هذا الأمر. قال في آخر هذه الأرجوزة، وهي تزيد على 900 بيت، وبعده يتلو بإذن الله نظم شمائل النبي الأواه، ولكن لم يتمكن من ذلك، والله تعالى أعلم. هذا أحد إخواننا يقول: أنا طالب مبتدئ وقد حصل لي قراءة الرحيق المختوم، وأريد قراءة السيرة في الكتب التي تنصحني بها مع التدرج في ترتيبها؟ وما رأيك في كتاب هذا الحبيب يا محب؟ بارك الله فيك. قراءتك لكتاب الرحيق المختوم يدل على همة عالية إن شاء الله وعلى عصامية، وأسأل الله لك ولإخوانك التوفيق. وسرني أنني رأيت في الدروس السابقة فتيانا صغار السن يأتون في هذا الوقت لسماع هذين الدرسين، هذا يدل على أن هناك إقبالا من الناشئة على تحصيل العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يوفقهم وأن يجعلهم في المستقبل مشاعل يحملون هذا العلم، لئن كانوا فتيان اليوم فهم في الغد مشايخ المستقبل بإذن الله تعالى. أنصحك أن تعود نفسك على قراءة كتب العلماء السابقين، وابدأ بعد الرحيق المختوم بقراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فإن هذا الكتاب لم يؤلف مثله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه عامة. ومن العجيب كما أسلفت أنه ألفه وهو مسافر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والكتاب أو الطبعة التي أنصحك بقراءتها هي الطبعة التي حققها شعيب الأرناؤوط وزميله عبد القادر، فهي أحسن الطبعات التي ظهرت، فإنها طبعة اشتملت على خدمة هذا الكتاب من تخريج للأحاديث وضبط للنصوص بالشكل إلى غير ذلك من مظاهر الخدمة. واقرأ أيضا سيرتي الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي بعد ذلك. وهناك كتاب لأحد المعاصرين ذكرته أكثر من مرة أو ذكرته غير مرة، وهو كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. الكتاب جهد كبير بذل صاحبه فيه المستطاع، ولا يعني هذا أنه سليم من الخلل، لكن هذا الجهد يعد أفضل الجهود التي رأيتها في زماننا هذا. أما كتاب هذا الحبيب يا محب، وهو كتاب في السيرة النبوية للشيخ أبي بكر الجزائري، الكتاب اعتمد فيه على مرويات ابن هشام، ليس فيه تحقيق للمرويات، ولكن الكتاب في الجملة جيد ويشتمل على بعض اللفتات والدروس، وأسلوبه سهل. ما رأي فضيلتكم في كتاب علموا أولادكم حب الرسول للدكتور محمد عبده يماني، وهل هو فعلا صوفي؟ أنا الكتاب لم أطلع عليه ولم أقتنه، أن في نظري لست في حاجة إلى مثل هذا الكتاب أو ما يكتبه محمد عبده يماني. أما كونه صوفيا فنعم. إنك يا شيخ لم توضح معركة بدر وأحد وما فيها من الوقائع. السؤال الثاني، معركة بني الفجار وكذا شيء. ما أعرف معركة اسمها معركة على يتحل آتي إليها. أما توضيح معركة بدر وأحد فمعركة بدر تحتاج إلى شهر كامل لو أردت أن أستطرد فيها وفي وقائعها وأتحدث عن الدروس والعبر فيها. وكنت أتمنى أن أخصص لوقعة بدر درسا أو درسين، لكن الوقت قد داركنا، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ دورة مماثلة كهذه نواصل أو أواصل معكم أو غيري الحديث عن وقائع السيرة. لعل مراد السائل بمعركة بني الفجار يقصد به الحدث المشهور الذي يعرف ب سمى حرب الفجار، ويخطئ بعض طلاب العلم ويسميها الفجار، والصواب حرب الفجار بكسر الفاء. وسميت حرب الفجار لأنها انفجرت في الأشهر الحرم. ذكرت كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حرب الفجار وكان سنه إذ ذاك 14 عاما، لكن هذا الخبر أتى من طريق الواقدي وحده، والواقدي متروك عند المحدثين، وبعض أهل العلم يقول إنه عالم متبحر في وقائع السيرة، فلم يرد خبر حرب الفجار وشهود النبي صلى الله عليه وسلم له إلا من طريق الواقدي. سبق أن ذكرت عند الكلام على بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جواز نبش القبور، أليس هذا خاصا بقبور المشركين لأن للمسلم حرمته؟ نعم، أنا ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بنبش قبور المشركين، لكن لعلي ذكرتها في موضع آخر ذكرت القبور دون تقييد، وجزاك الله خيرا. لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بنبش القبور لأنها قبور مشركين. ذكرت من الغزوات غزوة بحران، وفي الورقة الموزعة غزوة نجران عام 3 ربيع الأول، فهل هي واحدة؟ لا، ليست هناك غزوة اسمها غزوة نجران، وإنما هذا تصحيف. لأخ في الله التزم قبل مدة وأخذ في التحسن شيئا فشيئا، ولكنه قبل نحو أسبوع قصر شعر رأسه وأطاله من الخلف قصة، فكلمته ونصحته فوعدني بتسوية شعره، إلا أنه لم يفي بوعده، فحلفت أمامه بالله ألا أكلمه ما دامت هذه القصة على رأسه، فهجرته، وكان هذا هو صباح يوم الأحد الماضي، ولا زلت هاجرا إياه، فهل يجوز لي ذلك علما أنه لا خوف عليه من ترك الشباب بسبب هجري إياه، وهو يعزني معزة خاصة؟ أفيدونا نفع الله بكم وسدد خطاكم. الهجر مرحلة متأخرة، وما دام أن أخاك في بداية الهداية فاصبر، إذا كنت ترى منه تحسنا فاصبر على المخالفات التي تراها منه، ولا بأس مع ما تراه من هذه المخالفات، عليك أن تنبهه إلى هذه الأخطاء وأن تواصل النصح معه، ولكن لا تتعجل بهجره فلعل الله عز وجل أن يصلح حاله ما دام وهو متوجه. وعليك أن تبحث له عن الرفقة الصالحة من أترابه، أي الذين يساوونه في السن، فإنهم أقدروا على التأثير عليه منك. وكما هو معروف أن الإنسان لا يؤثر على قريبه بالمستوى الذي يؤثر عليه غيره، فابحث عن الرفقة الصالحة الذين يضاهونه في السن من أترابه، وواصل معه النصح ونبهه على أخطائه بالرفق وباللين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هدايته على يديك. أختم حديثي هذا بالإجابة على سؤال بعض الإخوة عن طريقة حفظ المتون. المتون كما أسلفت نوعان: المتون النثرية والمتون المنظومة. وطالب العلم يحفظ من المتون ما يميل إليه، فبعض طلاب العلم يميل إلى المتون المنظومة إذا كان يحب الشعر ويألفه، وبعضهم يحب حفظ المتون المنثورة. وحفظ المتون المنظومة أسهل وأوقع في الذاكرة وأدوم. المتون المنظومة لا تنسى مثل ما تنسى المتون المنثورة. وعلى أي حال، على طالب العلم أن يسلك في حفظ المتون الطريقة التالية التي ذكرها أهل العلم وأكدوا عليها: أولاً، الاقتصار على حفظ اليسير، بحيث يجتزئ طالب العلم من المتن 5 أسطر إن كان المتن منثوراً، أو 5 أبيات على الأكثر إن كان المتن منظوماً، ويردد على هذا المقطع حتى يحفظه، وإن كتبه كان أجود وأعون على الحفظ. والحفظ يتحقق بالتكرار، تكرار المحفوظ حتى يثبت هو أهم ما يفعله طالب العلم، فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر، فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. وقديما قال أهل العلم: ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. ثانيا، عليك بالحفظ في الأوقات المباركة والأوقات التي يكون فيها الذهن متهيئاً للحفظ، مثل البكور، أي بعد صلاة الفجر. وهذا لمن لم يبتلى بالسهر، الذي يفرط في السهر لا يستطيع أن يستغل وقت البكور. وقد بلي الناس في زماننا هذا بالسهر، وما منا إلا ويقع في ذلك. ومن الأوقات الفاضلة التي يكون الذهن فيها متهيئاً للحفظ بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب. هذه الأوقات الثلاثة هي أهم الأوقات للحفظ. وبعد ذلك، أو قبل ذلك، على طالب العلم أن يضبط المتن الذي يريد حفظه على طالب علم أو شيخ من المتخصصين في فنون الشريعة وعلوم الآلة، يعني إذا أردت أن تحفظ متنا في علم النحو قبل أن تشرع في حفظه اضبط هذا المتن على عالم في النحو أو متخصص فيه أو طالب علم مجود فيه، وهكذا فعل في سائر المتون الأخرى. ذكرت من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سلمة، ولعل الصواب أم سلمة، إن كنت ذكرت هذا فهو من باب السهو والخطأ، وأستغفر الله وأتوب إليه. بقي شيء؟ هل يؤخذ من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوابه وخيوله وحمره وناقته إلى استحباب تسمية الدواب؟ وما حكم تسمية بعض وسائل النقل اليوم مثل السيارات؟ فبعض الإخوة يسمون سياراتهم مثل شقراء وعرجاء والطبق الطائري و صاروخ وغير ذلك، مستدلين بما سبق. ما أظنهم مستدلين بما سبق، وعلى أي حال لا أعلم في هذا استحبابا، لكنه أمر جائز. أما تسمية السيارات فأعتقد هذا ضرب من العبث واللهو، والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.